أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وهنا في باب الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الآخر، المواطن التي يظن أن الدعاء فيها الله عز وجل يستجيب للداعي ويعطيه ما سأله. فهنا يقول لنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد. هذه رواية، في رواية أقرب ما يكون الرب من العبد وهو ساجد. فالإنسان حين يسجد لله سبحانه وتبارك وتعالى وضع أشرف ما فيه على الأرض التي خلق منها، فتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فالله عز وجل يكون قريبا منه وهو في هذه الحالة من التواضع بين يدي الله سبحانه، فيدعو والله يستجيب. فلذلك المؤمن يدعو كثيرا في سجوده، من الهيئات التي يظن فيها إجابة الدعاء، فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى الدعاء من عبده وهو ساجد. وأيضا يقول لنا في حديث آخر لأبي هريرة في الصحيحين: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الثلث الآخر الليل يحرص المؤمن أن يكون متيقظا فيه كله إن استطاع، أو في بعضه أو في آخره بقدر ما يستطيع، يدعو ربه سبحانه، فالدعاء مستجاب في هذا الوقت. ويذكر لنا أن الله عز وجل ينزل كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، وهذه من صفاته سبحانه وتبارك وتعالى، يفعل ما يشاء، صفات أفعاله، ينزل إلى السماء الدنيا ويدعو العبد ربه سبحانه، والله يستجيب للدعاء، يستجيب، وهو أقرب ما يكون من عبدي في هذه اللحظات في الثلث الأخير من الليل. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا الثلث الأخير في الليل يكسر المؤمن من الدعاء فيه ويكسر فيه من الاستغفار، والله يستجيب بفضله وبكرمه سبحانه. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، الحديث في الصحيحين يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعدل. هنا تلح في الدعاء، وكلما ألححت لك الأجر عند الله سبحانه، سواء بادر لك بما تريد أو أخر عنك لما يريد سبحانه وتبارك وتعالى، فتدعو ربك سبحانه وتكسر من الدعاء وتلح في الدعاء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، ما لم يعدل. التعجل من الإنسان أنه يستبطئ الإجابة فيمل، يمل، يقوم يقول: فين ربنا ما استجابش ليه، بقى لي 3-4 أيام عمال أدعو وما يستجبش، كأنه يريد اللي في دماغه يحققه على طول. لا، ليس الأمر كذلك، ولكن الله أعلم بما يصلح لك وبما يصلحك. هذا الدعاء وهذا الطلب الذي تطلبه لعله يفسدك، لعله يفسدك إن تحققه، فالله يمنعك من هذا الشيء لحكمة منه سبحانه ورحمة بك. فثق في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وثق أنه يستجيب لك دعاء على وجه من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها قبل ذلك، إما بالتعليل، إما بأن يكف الشر عنك بقدر هذا الدعاء، إما بأن يدخر لك هذا إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما التعدل في الدعاء يعني؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا العبد الخائب الخاسر الذي يظن انه لازم يطلب دلوقتي يجيله دلوقتي هذا الشيء. انت الفقير والله الغني عنك سبحانه تبارك وتعالى، فاصبر لامر الله سبحانه، سيأتيك الشيء الذي تحبه في الوقت الذي يريده هو سبحانه تبارك وتعالى. والله يستجيب لدعاء الداعي، وإذا رفعت يديك فالله يستحي أن يردهما صفرا، ولكنه أعلم منك ما الذي تحتاجه وما الذي يصلحك ويصلح لك. كذلك من الأدب في الدعاء أنك إذا دعوت لا ترفع بصرك إلى السماء، ترفع اليدين إلى السماء، أما البصر فهو في الأرض تنظر متواضعا. جاء في الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن رفعه أبصارهم عند الدعاء وفي الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. كأن هذا ليس من الأدب، مش نهاية الأدب أنك ترفع وشك إلى السماء وأنت تدعو، ولكن أنت ترفع اليدين والنظر يكون إلى الأرض. هنا لا يعارض هذا ما جاء في قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتحول إلى الكعبة، كان يصلي إلى بيت المقدس وكان يرفع بصره إلى السماء متفكرا متأملا متمنيا راجدا ويستحي من ربه سبحانه. فكان هذا الرفع للبصر إلى السماء هيئة الطالب الراجي ولم يتكلم، لكن إذا دعا رفع يديه صلى الله عليه وسلم، ولعله يرفع يديه جدا إلى السماء ويقلب يديه، لكن الوجه يكون منخفضا إلى الأرض، هذا حاله صلى الله عليه وسلم. أما التفكر فلا مانع أن تتفكر، التمني والتأمل فيما عند الله عز وجل لا مانع أن ترفع بصر، لكن إذا دعوت يبقى تتوجه إلى القبلة وتنظر ببصرك إلى الأرض ولا ترفع إلى السماء لهذا الحديث. كذلك في الصلاة، في الصلاة إذا وقفت في الصلاة ليس لك أن ترفع البصر إلى السماء، بل في الحديث تحذير وفي تهديد: إن الذي يرفع بصره إلى السماء خف على نفسك إلا ربنا يعميك أو يخطف بصرك. قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. إذا الداعي في الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء، وإنما غايته أن يرفع اليدين، كذلك في غير الصلاة يرفع اليدين. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله عز وجل أيها الناس أو يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون في الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه ويرجو ربه سبحانه، فيسأل ربه وهو موقن أن الله سيحقق له هذا الذي يطلبه، طالما أنك لا تدعو باسم ولا بقطيعة رحم فسل الله سبحانه والله يستجيب. فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، لا يستجيب لهذا الإنسان الذي يدعو وقلبه غافل، أهو بيقول كلام بلسانه وما هوش فاهم إيه اللي بيقوله. فهنا القلب حين يحضر في الدعاء الله يستجيب سبحانه وتبارك وتعالى ويعطيك ما أمل، أما القلب الغافل فالله عز وجل لا يستجيب، كما قال هنا وفي رواية: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي، لاهي يلهو عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا لا يستحق أن يستجيب له ربه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا الإنسان حين يدعو هو لاهي مش عارف هو بيقول إيه، يبقى هو بيقول كلام ولعله هو يكون بيدعو بهذا الكلام ويدعو على الظالمين أو يكون هو من هؤلاء، فهو لاه عن كونه هو من هؤلاء الذين يدعو عليهم، فلعل الله لا يستجيب له دعاءه كله بسبب ذلك رحمة به، رحمة به، إنه إذا دعا بويل وبسبور على ظالمين وكان هو من هؤلاء استجيب له فالله لا يستجيب له دعاءه بسبب ذلك. فإذا دعوت فاستحضر قلبك، أحضر قلبك، حضور القلب يجعلك تدعو بما في قلبك، تدعو ربك سبحانه، تهتم بأن الدعاء بتاعك يكون دعاء صحيحا دعاء سليما، ما بتغلطش في الدعاء في اللغة العربية فيه ترفع المنصوب وتنصف المرفوع، ولكن أيضا ما تتكلفش في الدعاء، لا تتكلف في الدعاء، إن الإنسان يبتدي يزوق الدعاء بتاعه يبتدي يحط فيه سجع علشان يزيب الدعاء بتاعه زي الأغنية وزي الشعر يغني في الدعاء، لا لا لا، هنا هذا اللهو في الدعاء. أنت طالب شيء من الله الله يا رب أعطني كذا أعطني كذا. وهنا لما تذهب لإنسان في الدنيا تقول أعطني الشيء الفلاني، لو قعدت تغني له هذا الإنسان مش هيبص لك، لكن لو طلبت أعطني الشيء الفلاني يعطيك هذا الذي تريده. الله له المثل الأعلى، حين تتغنى وحين تظهر إنك بتعرف تتكلم يبغض الله عز وجل من عبده ذلك. العبد البليغ، الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. البليغ من الرجال ايه؟ طبعا البلاغة حلوة، الانسان حين يكون بليغ معناه انه بيتكلم بالكلام الجيد، كلام مفيد، الكلام القليل يرجي التعبيرات الكبيرة، لا مش ده المقصود، مش ده المقصود. ده هنا الذي يقصده الانسان المتكلف اللي بيتفاصح على ربه سبحانه وتبارك وتعالى. الانسان حين يكلم من هو اعلى منه يقوم يتواضع امامه، اذا كلم انسانا فقيها يعمل نفسه مش عارف حاجه في الفقه، الحاجه الفلانيه يا سيدنا، المساله الفلانيه يا شيخنا، المساله، يقوم يجاوبك يعطيك اللي عايز. تكون انت بتعرف لغه عربيه وكويس وتكلم حد من اهل اللغه العربيه تقوم تستحي وتخاف ان انت تبتدي بقى تتزوق في الكلام يوقعك وقع في الكلام، تخاف تقوم تتعثر في كلامك وتتلجلج امامه وانت بتتكلم احتراما له وعدم اظهار للتكلم. كيف امام الله سبحانه وتبارك وتعالى هتتفاصح على ربك سبحانه وتبارك وتعالى تقول انا بليغ انا بعرف اتكلم اهو؟ ولكن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر، اللي بيقعد بقى يشد لسانه ويفتح بقه ويعمل علشان يوري ان هو فصيح امام الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يستجيب لمثل هذا بل يبغض منه ذلك. يستجيب للعبد الذي يستشعر الفقر بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيسأل ربه من قلبه لربه على طول، يطلب من الله عز وجل يا رب أعطني كذا، يا رب ارحمني، فيسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أعظم وأجمل الدعاء ما جاء في القرآن، قال في القرآن قل حتى ولو كان في سجف، قل في القرآن أعظم الدعاء. أجمل الدعاء أيضا الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احفظ من هذا واحفظ من هذا وقل بما في القرآن وقل بما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس أيضا بشرطه، بشرطه ما تبقاش غافل عما تقول، ما يبقاش كلام بيتردد وخلاص وما انتش فاهم ايه هذا اللي. ولكن افهم هذا الشيء حتى ولو كانت كلمات قليلة يستجيبها الله عز وجل، ويمكن كلام كثير أو يقوله الناس لإنسان بكلمتين ثلاثة وربنا يعطي لهذا الذي يريد. وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما كان الناس يحتاجون إلى المطر والسماء ما تنزلش مطر والأرض تجفه ويسألوا ويدعوا ويدعوا، والآخر يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعوا الله لنا، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه يدعو بكلمات المصير، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، والسماء تنزل المطر في ساعتها، هو على المنبر صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا. يجي الجمعة اللي جاية أسبوع السماء تمطر بهذه الدعوة المباركة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه، ولعله يزيد عليها اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عادلا غير رائس. كلمة جميلة وحلوة منه صلى الله عليه وسلم، ويا رب اسقنا المطر الكثير الوفير اللي ما يؤذيش، اللي ينفع وما يضرش، اللي سريع وما تأخرش علينا يا ربنا، فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا العبد يثق في رحمة الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى فالله يسقي. هذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، والناس يستسقون في عهده، وبعدين معاوية هو الأمير خرج بالناس يستسقي، وبعدين استقل نفسه، استقلنا لحبه وأقول يا ربي شوف حد ينفع من الناس الموجودة دي، نادى تعال الأسود نزيد الجرشي تعال تعال. يجي الأسود رجل من عباد الله، رجل ضعيف، رجل ولكن بينه وبين الله عز وجل قلب موصول بالله عز وجل. يجي الأسود ابن يزيد الجراشي يقف بين يدي الله عز وجل، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، السماء رخت في ساعتها أمطرت السماء. فالإنسان الأمر أنك تدعو ربك وأنت موقن بالإجابة، تدعو ربك وأنت محب لله عز وجل، أنت واثق في الله، ما تتفصحش في الكلام، تدعو بما في الكتاب بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما في قلبك من خير، تسأل الله عز وجل فالله يعطي العباد بما دعوه سبحانه وتبارك وتعالى، ويعطي أكثر مما سألوه بفضله وبكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من أداب الدعاء أنك تصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه في دعائك في أول الدعاء وتصلي عليه في آخر دعائك، بل لعلك تنشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعائك، ويعطيك الله عز وجل ما أردت وإن لم تسأل. فهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، منها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. صلى الله عليه، يعني أنت المستفيد، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، تسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه. وربنا مش محتاج انك تقول هذا الشيء، لان هو ده حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم وخليله صلوات الله وسلامه، واحنا محتاج لنا ان احنا نقول ده، احنا اللي محتاجين لذلك. نحن حين يبقى هنا كانه يفيدنا ان اكثر من الصلاه عليه نفعك انت المنتفع بهذا الشيء، انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده الله يرحمك 10 مرات، كانك انت كانك يا رب ارحمني 10 مرات، اهو صلي مره على وعد على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ربك 10 مرات ما زدت فالله يزيد سبحانه تبارك وتعالى. شوف في رواية الحديث لأنس بن مالك وسيد أحمد: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. خد بقى عندك كل الفضل ده بصلاة واحدة على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. والله احنا نشغل في الصلاة عليه، هذا من أفضل ما يكون، أفضل من دعاء الإنسان نفسه أن يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان يحب يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يذهب إليه صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم منا 5 أو 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ينوبه من حوائجه بالليل والنهار. فجئته عبد الرحمن بن عوف، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فدخل حائطا من حيطان الأسواف فصلى فسجد فأطال السجود صلى الله عليه وسلم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي دخل فيه وطول جدا في السجود لغاية ما عبد الرحمن بن عوف فزع، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام، فبكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول: وخشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه صلوات الله وسلامه عليه، فجئت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي رضي الله عنه، فقلت في نفسي: قبض الله روحه. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فدعاني فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله أطلت السجود، قلت قبض الله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أراها أبدا. حزن وبكى رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي، من فضل الله عز وجل على أمتي، سجدت شاكرا لله عز وجل فيما أبلاني في أمتي. من صلى علي صلاة من أمتي كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. ذكر هنا في هذا الحديث هذه الرواية: من صلى عليه من أمتي الله يكتب له 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات. والرواية السابقة فيها ذلك، وأيضا صلى الله عز وجل عليه 10 صلوات، فضل عظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى على المؤمنين بصلاتهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث حديث لأنس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، يعني أكثروا الصلاة خصوصا يوم الجمعة أكثروا الصلاة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه 10. إلا صليت، الله عز وجل يصلي أي يرحمه ويثني عليه، وملائكة الله يستغفرون له 10 مرات بصلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث أبي أمامة: من صلى علي صلى الله عليه عشرة ووكل بها ملك حتى يبلغنيها حتى يبلغنيها. إذا هنا أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملك من الملائكة يوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا يصلي عليه، فتكسب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ذكرا عند الله وعند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. إذا ذهب ربع الليل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وينادي على الناس لعلهم يقومون فيصلون في الليل. قال أبي: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك كم مرة من صلاتي؟ يعني أنا بدعو، بحب الدعاء، بدعو كثيرا وأنا أصلي عليك كثيرا، طب إذا قسمت الدعاء بتاعي لك قد إيه من أصلي عليك والباقي نفسي قد إيه أدعو به لنفسي؟ قال: ما شئت، هذا الأمر بتاعك أنت، ما شئت. قلت: الربع، يعني ثلاث أرباع لي أدعو لنفسي وبعدين الربع أصلي عليك؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير له. أظن عرفنا تماما من الأحاديث السابقة خير وخير وخير وبركة أنك تكسب من الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أنت هتطلب نفسك إيه يعني؟ إيه اللي هتقول؟ يا رب اغفر لي، ما هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك عشر سيئات، يا رب ارحمني، يا رب ارفعني هيديك عشر حسنات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ربك عشر مرات، عايز إيه أكثر من هذا الشيء؟ فلذلك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم النصف، طيب نص الدعاء لي والنص أصلي عليك، فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، أيضا زيادة خير لك فيها. قلت: ثلثين، أدعي نفسي شوية كده وثلثين الدعاء خليه صلاة عليك عليه الصلاة والسلام. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يبقى كل دعائي صلاة عليك وخلاص صلوات الله وسلامه عليك. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ويغفر لك ذنبك. عايز ايه اعظم من ذلك؟ الداعي يدعو ايه؟ عايز ربنا يبعد عنه الهموم والاكدار الموجوده في الدنيا، هذا شيء، وعايز في الاخره رحمه الله عز وجل. خدت الاثنين بهذا الشيء بالاكثار من الصلاه على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الانسان المؤمن يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات الدعاء، وليس المعنى انك لا تدعو، لا، ادعو بما شئت، لانه هو قال لك ادعو، وربنا قال لك في القران: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولكن أحيانا الإنسان يستشعر في قلبه شدة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة الاستمتاع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أكثر بقى، صلي عليه ما شئت، فهذا من أجمل ما يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكفى همك ويعطيك الله سبحانه تبارك وتعالى ما تؤمله منه سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العبادة وحسن الدعاء وحسن القرب منه سبحانه تبارك وتعالى ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.